بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لا أقول لا يبحث لله من الحياة يبحث فيها إلى الله. هذا البال رب المالك رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشروط، فلا يتشبه بالمعاصي يحسن منهم ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكون على الانفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان هناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بين الذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يسب إليه. لا أقول لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه فليسب إليه وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يسب إلى أهل السوء. قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا نزلت مسجد الضرار الذي قال الله سبحانه ولا ينتخل مسجد الضرار بكفرة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يخلصنا والله يشهد إنه لكاذبون لا تقم فيه أبدا آية. هذه قول جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى بعض الكفرة كأبي حامد الصائب المعروف، وكانوا أرادوا أن الخصم يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما كحسن الله إذا اجتمعوا، ولكنهم أخفوا هذا الأمر وأظهروا أنه كذب أنهم بنوا المسجد للضعفاء من الناس في الناس الشافية والحالات التي قد يشق عليهم الذهاب الى المساجد البعيده، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي اليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر وكان قد غدا قال والتبوك ولكن بعد ان ارجع نعرفه ان شاء الله نصلي له. فلما رجع من تبوك على قرب المدينه انزل الله بحقه ما انزل من بيان مقاصده الخبيث لقوله تعالى ولا يتخرج عن الارض كفرا وتفريقا بين المؤمنين الايه فبعث اليه لم يجعل فيه النار وحزنه. فدل ذلك على ان المحلات المؤسسه للكفر والضلال لا يجب بقاؤها يجب اتلافها والامر عليها حتى لا تبقى شعارا كفرا ولا مؤيلا لهم ولا مجتمعا لهم. استجد به المؤلف على ان المحل المعد للذبح لغير الله او المعد للصلاه لغير الله او المعد للحق والمعاصي يغيظ عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل واعانه لهم على باطلهم وحتى لا يشبه المسلمون اليهم يعلم منه بحالهم. وقياس إذا توفرت شروطه في هذه الشخص في الحق النظيف النظيف والزرع بالأرض. ولما جاء رجل الذي وصله قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود وأراد أن ينفع استنكره كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلام فقال له من سلك من ابن قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال فهذه من اوراق الاسود قال نعم قال فان نعتها ذلك قال لعله نزع العرق قال لعلك هذا نزع العرق فقاتل ابن ادم على الابل فكما ان يوجد في الابل الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون اماتها وابائها كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين ويقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او حم بعيد قد يقع هذا ولا يجب ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم لا يجب نفيهم. والمقصود هنا ان تشبه بالكفار والعصاه امر ممنوع ولهذا الحديث شبه هذا وهو منهم بحلها اللواط ولهذه هذه الضحاك الانصار والاطعام ان عند الرجل غير رسول الله إن نزقنا على غيبنا بموالة هو الموضع المعروف في أسفل مكة ويقال إن حرب في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصل هل فيها مولاي وسعى فيها وقت الغازل قبل قال لا أخي كان في عيد من عيد الدين قال لا قال أخذ شاف النبي صلى الله عليه وسلم تخصف لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم يتأسى بها فدل ذلك على أن الناس المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لكن يممثهم فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة بل يجلبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال أرجع وهذا يدل على أن سيدنا نذر يذبح في أي مكان نذر للناس لا بأس لكن ما في محظور فينذر يذبح في مكة في جدة في جديدة بقصد فقراء ومساكين لا لقصد مكان يريد شبه فيه بكرارة فلا بأس. أما إذا كان الأخ في التشبه بالكفرة فلا ثم قال فإنه لا وفاء لنزل عقد الله ولا فيما يكون آدم قال يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في نقص الله لا يجب وفاء به إذا قال الله عليه أن يخب الأمر الله عليه يزني هذا نكون لا يجوز ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعصي واختلف العلماء هذه كفرة يمين على قولين فالجحر ما نفي كفرة يمين لا لا يصح وعليه كفرة يمين وقال أخرون بل فباطل ولا كفارة فيه احتجوا بالعمومات ولكن جاء في عدة أخبار لا يدل على وجود كفارة اليمين ولا فيما يكون آدم لو قال الله عليهم اعتقاد فلان أو صدق بيت فلان أو نحل فلان هذا لهم باطل ليس له ما نقول له فيما لا يجد لكن له باطل في هذا. والمقصود على كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن ان يفعل فيه طاعه الله عز وجل بل يبتعد عن ذلك الا اذا غير هذا المكان يرجع الى مسجدا او بيتا للمؤمن قد انتهت عنه حاله الجاهليه مثل ما امر من يحب الناس وان يكون مكان مسجد قدر الله فيه جل وعلا كما عرض امر بعض اهل الحديث ان يبني اهل البيعه ويجعلها مسجدا فاذا غير رجع الى معمدا لله او غير وصار سكن لابن ادم ليس فيه ابن الجاهليه بل صار سكنا مزرعه وانتهى عنه امر الجاهليه وانقطع ويتعلق بذلك صار لا باس ان يحمد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه. سمع.
السلام
عليكم.
السلام
عليكم.
نعم
عمر ما سلم عليك. الله يصلي على سائر وعين الأمور.
سائر.
لأن محل كنا نعبد الله بجعلهم. لكن عارفين هم أنهم في الله في ما يتعلق بعيسى عبادتهم ليست مستقيمة بل باطلة. ليس كذلك. فلعل شوفها أنهم أخذوا معبدا لله أو لأن المؤمنين مضطرون إلى القرار إليها بسبب مرورهم إليها في أسفارهم. قد يكون لضرورها أو يكون لأن جزء عباد الله مستوى العالم بينهم لما يتعلق بالصلاة. نعم قد يكون لها الأولى.
باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. يعني الشرك الأكبر. الشرك كان أفضل وأكبر. كان أفضل من جنس الإسرية من جنس ما شاء الله وشاء فلان من جنس الحنف بالأمانة بالنبي بجانة. هذا يقول الشرك الأكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال الشرك الأكبر. هو شرك المشركين الأولين شرك الجاهلية شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك المشركين اليوم عند قبور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد كعب القادر وعباد غيرهم من المعروفين. فهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد أهل البيت كلهم هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم. هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله الرسل بإنكاره والدعوة إلى تركه تحذير منه. ولهذا قال وأذهاب من الشرك النذر لغير الله. كانوا المشركون ينذرون لآلهتهم يقول إن جرى كذا فللشرك كذا أو في الوليد فلان كذا أو البدوي كذا عجل أو ربع عجل أو نصف عجل أو كذا من النقود أو كذا من الزيت أو كذا من كذا كلها تقرب إلى هذه تقرب إليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض أو رد غائب أو سلامة مزرعة أو سلامة حيوان أو ما أشبه له. نذر من الشرك النذر النسي عن الشرك الأكبر النذر لغير الله. لذا قال نذر عليه إن شاء الله مريضة أن يذبح العجل للبدوي أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ عبد القادر أو لابن عباس أو لعلي أو ما أشبه هذا هو الشرك. هذا من أعلم أعلم الشرك الأكبر. وهكذا إذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد أو يا سيدي رسول الله مدد المدد أو يا سيدي عباس مدد المدد أو يا سيدي علي أو يا سيدي عبد القادر مدد المدد أو أنا في جواره أو أنا في حسبك أو أنا أستجيب بك. هذا كله من جزء الشرك الأولي نسأل الله العافية. وقل الله تعالى يوفون بالنذر. هذا مدح للمؤمنين وفاء النذر. المؤمنون يوفون بنذوره الطيبة الشرعية. الله يمدحهم بالوفاء بالنذور فدل على أنها عبادة. لو مدحوا بنذائبها دل على عبادة. والعبادة شأنها أن تصرف لله وأن يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أنفقتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى. فإن الله يعلم يعني ويجازيهم عليه إذا كان لوجهه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على نذر عبادة لأن قرر بالنفقة والنفقة عبادة إذا كان في وجه الله. يعني وجه الله كان نفقة على الفقراء والحاضرين والنفقة في تعمير المساجد والمدارس وهما يفضل الله سبحانه وتعالى. فهي صدقات فضل الله وهي عبادة. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب الولي بالنفقات تعمير قبره كان يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل. فإذا رأى بها وجه الله صارت عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن رضى أن يعصي الله فلا يعصي، هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يوفى بها، أما نزول المعصية فلا يوفى بها. فإذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن كان الله مذوبة أو رد الله غائبة أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصوم كذا يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين، يلزمه ذلك. أو قال الله عليه يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال كذا اللهم إني فعلت ذلك، إذا أنت الشرط يجب الولاء. أما إذا كان معصية يقول الله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه الأمور معصية ليس له مكافأة، بل هي أمور منكرة يجب الكف عنها. مختلف العلماء فيها، هل عليه كفارة يمين أم لا؟ ما كفارة يعني بل باطلة ولا كفارة بها على قولين، ونرجع أن فيها كفارة، كفارة يمين كما قال جماعة من العلم لا كفارة بها بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها، وليس له أن يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، أنا لا أقول عقل ليس لها أن تفعل ذلك،
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
وقضى أيضا الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الأكبر، كما أن النذر والشرك الأكبر لغير الله كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادات وتوجيهها لغير الله وربها لغير الله هي الشرك الأكبر. فلن يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينذرهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن، يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا الشرك الأكبر، لأن الله قال سبحانه: وإما أنزلنك من الشباب فاستعذ بالله، فأمر بالاستعاذة سبحانه وتعالى، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة في الله عبادة صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، إلا في المخلوق إذا أخذوا عليه، إذا كان حاضرا مثل ما في الطيبة، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا: فاستغاثه ولم يمشي أحد على العدو. فلا تقول لسيد: أنا عائل بك لجر فلانك، أو أجر بشر فلانك، أو أجر بشر فلانك، أو زوجتك، أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جن أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى: وأنه كان يوم من الإنس يعوذ برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كان يعوذهم بالجن شهادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، فلا يأتي من الذنب لهم والعيب لهم، زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا، لما استعانوا بهم تأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم زاد الجن والإنس، الله زادوا للجن ولها في الإنس، فزادوه رهقا ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخر من الثلاث: زادوهم رهقا طغيانا استلوان الإنس، زادوا على الإنس ولها للجن، زادوهم رهقا طغيانا قوة كبرا عليهم وإعلان عليهم، وكلام عليه الحق، فيتعود بهم الليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستشارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا، فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو فعلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعز هذا الوادي من سهاء قومه، هذا كله من عمل الجاهلية، والوادي فرق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى ينتهي من منزله ذلك. رواه مسلم. يدل على فضل هذه التعالى وأنها من أسباب العافية في شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. مثلا إذا دخل الطائرة أو السيارة منزل، الطائرة أو السيارة أو القطار سفينة الآخرة، قل أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على أسباب كتكرارها ثلاثة، فالنبي إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملك كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. قال بعض السلف إن وراء كلمات الله هنا شرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله وكل حق، فإن كلماته القولية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف الله سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ، إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلام أحب كلام إليه هو توصل بصفات الله. ولهذا استدل السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة بكلام كلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعادة بصفات الله، وعلى أن كلام الله غير مخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء هذا عام ذكر في ساق النهي دل على العموم حتى يرتحل من زله ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات، ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجهه اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير صفات امر لا يجوز فيه مع اهل العلم بل هو من الشرك، نسال الله العافيه والسلام.
ليس الاقرب اعظم كلمات الله السماء انها كلمات القوليه
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء للاستغاثة من باب عطف العام على الخالق، لأن الاستغاثة دعاء أيضا ولكنها من المكروه. والدعاء تكون المستغيث داعي وليس كل داعي مستغيثا، إذا المستغيث والذي يدعو لشدة كربه كالذي قدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان السبب الذي وسعك على المعلومة لتستغيث ربك ما استجاب لك يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أغيث هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا الملائكة بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. وهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء عبدوا آلهتهم، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا وإن فسع الله مصير المدين فلما نجاهم لبغي له يشركون. فالآية هذا معنى كثيرة، الحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في سورة الرخاء أو دعاهم الشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر خمس آيات وذكر حديث الغالب. الآيات الأولى قوله تعالى: ولكن الحمد لله ما لا ينفعك ولا ضر فإن فعلت فإن كثيرا من الظالمين يعني المشركين الظلم أطلق والشرك. قال تعالى: وكثيرا هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أن من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا ضر هذا وصف عام، كل مخلوقة ما تنفع ولا ضر كلها، هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فإنها تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالآخر أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ الناس الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع الضر إلا بتقديره ومشيئة سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله بالأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما مشركا. واستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه لإجماع المسلمين غير داخل في الآيات. إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من الهلع، هات الصاروخ، هات القدر، هات الحفلة، هات حذاء للتطهيجين، ما هذا الأسم التي بهذا الناس؟ أو تقول في الحرب: ساعدني على أخي فلان في الجهات الفلانية، أو تقول جماعة من الإخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نقتله، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها، أو ما أشبه ذلك. أو بقي من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبقية أو بالمكاتبة أو بالآخر في التلفون تقول: يا فلان أرسل لي كذا، أعطني كذا، سلم لي كذا، نص أحضر لي يا بنتي يا ولد فلاني. هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء إلى الله، ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: ويجعل الله ذنبا لك أشفى له ذلك ويرسل بغيره على كل شيء كثير. هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال غير قادرين على كشف الضر ولا كذب النفس، كان الله وقال سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء؟ فالواجب ان يخلص له الدعاء ويعبد وحده، صلى في الله عاجز. فعلمت بذلك ان دعاء غير الله دعاء للعاجز، سواء كان جنيا او ملكا او صالحا او صنما او كوكبا او غير ذلك فكله عاجز. والواجب ان يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد اشرك بالله. إلا في الوقت الذي يسمع، إلا إذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا بأس تعالى به المخلوق. الثالثة الثالثة قوله جل وعلا: خمسة وعند الله سوى الوجود، أمر بالتارغ من عند الله والعبادة لله وحده. من يقول: يا سيدي فلان أنا في حاجة إلى فلوس، أنا في حاجة إلى كذا، إلى زوجة يأتي الأمر، أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي جنس أو الأشجار أو الكواكب، أنا في حاجة إلى زوجة، أنا في حاجة إلى دراهم، أنا في حاجة إلى طعام أعطوني، هذا شيء أكثر. أو يدعوهم ويدعو بهم، ينظروا لهم، يذبحوا لهم قرابين من الإبل أو البقر أو الدجاج أو العقافير أو غير ذلك، يرجو منهم النفس يتقربوا إليهم حتى يستعوا له، حتى يجيبوا دعوته، حتى يعطوه مطلوبة، كل هذا شيء بالله كما يأتي إن شاء الله في قوله: قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، واصحى فإنا قلنا الكوثر فصل ربك فارحم، وأن يستصلحنا الله من ذبح لغير ذلك. الرابع قوله تعالى: ومن أظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا إلى فيهم كافرين. هذه الآية بينت أنه لا أضل لمن دعا إلى الله، ما لا أحد أضل منه، لأن خاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا لا يفلح ولا آخرة إلى النار، فهو خاسر من دون الله. ووصف مدعو من دون الله بأن بأربع صفات: أنه لا يستجيب من يأتي داعيه إلى يوم القيامة، لا يستجيب عاجزون. الثاني أنهم غافلون عن دعوة غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا إحساس إلا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم أو شجر ليس له إحساس، أو حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث أن عشر الناس يجمع الناس حافظا، يجمع الناس يوم القيامة كان لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للحافظين على الله، وباءوا بحيلته بصلاة الخاسرة والحيلة في يوم الندامة إن شاء الله. وإذا عشر الإنسان وأعداءه كانوا في هذه الرابعة أنهم يكفروا بما فيهم وينكرونه يتبرؤون منها ما علمنا ولا شاءنا ولا رضينا. فأصبح حينئذ الجاهل غير الله يخسر الناس صدقه من أظلهم ومن أبعدهم عن كل حين غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يؤمن بالله تعالى فلا يشرك به شيئا. إليه سبحانه أنه لا يؤمن بالله سواه جل وعلا ولا يشرك به سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات والأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له أن يطلب من أحد الحاجة، يقول ملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من عمال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمر 100 عام، كان توفاه سنة 36. هو بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض البعض قولوا بنا نستغيث الرسول هذا منا عن هذا المناسب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح وأن هناك عبد الله بن أبي سلمة ويسأل به بعض الضعف. هو صلى الله عليه وسلم لا يستغاث بي قوم نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يكذب فيما ظهر لهم حتى الله يبين أنه موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله أو يحبسه أو ينهيه، ولهذا قال قوم نستغيث برسول الله، لأن يعني يعلمون الاستغاثة من حي الحاضر هذا لا بأس بهذا، كما في قصة موسى مع صاحبه استغاث بن جابر علينا عدوه، لكن الرسول أخبره لو صح الخبر أنه لا استغاث به، لأن عبد الله بن أبي قال ممنوع من قتله، لأن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فمنع منه امتنع من قتله عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا أنه لا استغاث به، وإنما استغاث بالله عز وجل، لا استغاث في هذا من الأشخاص الذين علموا النوع من قتله أو ثم لا أقدر عليه. ويحتمل في صح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يخدع على قدره لكن قال هذا حتى لا يتطاول هذا الكلام أو يعتادوه، قال لا يستغاثوا من باب سد الذريعة لئلا تقع منهم هذه الكلمة في أول لا يخدع عليه عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يحتاجوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه فقال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به لأشد شيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا الكلام في أمر لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام فيقع الشرك. وبكل حال دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يخضع عليه الله عز وجل، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا يستثناء. وإنما تلك الأدلة غير معروف، كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام أو بالإرسال للكتابة أو بالإرسال للرسول إليه من كذا وكذا أو بالحكم اليوم أو الضحية اليوم أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها شهادة أخيه به ويقرأ منه التمهيد على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الأمور العادية. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله: لا بقى الله تعالى أيشركون ما لا يقدر شيئا يخلقون ولا يستغفرون ولا أنفسهم ينصرون. قاد بهذه الترجمة بيان لا عليه عن الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم ليست نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا الوصف. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى: أيشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا، لا قليلا ولكن حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك. وهم يخلقون، وهم مخلوقون مربوبون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، وهم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم ويدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصفهم العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مربوبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا، وليس لهذا ما في شيء، وهما يتعاون به الناس بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة، من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعاملة على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات، وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة، ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لأن الوصف ليس لا المعبودون ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعر له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون. هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، وما يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء والصالحين، هم لم ينصروا أنفسهم. فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة. وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله: أولا أنهم لا خلق شيئا بل خلقه الله وحده، الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون، الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديهم أمر الله، والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يستطيعون لا يسكنون قضاء الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات. فهذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم ولن يهدرون من دونه ما يمكن أن يكون من تكفير تطويل النفاثة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات، الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى التطبيق، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا وطول استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يخسرون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به وأنه لا يرضون بعبادتهم إياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء من كل الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم يقومون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها كما قال تعالى: ومن أضل من يدعو من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جميعا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أخسروا الناس صفقة، أخسروا الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، هم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة، وأنه لا يجب أن يعبد مع الله أحد، فالعبادة حق الله وحده، والمالك والنافع والضار هم أعطي الله سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من الموقف، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأمر، لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء، يرجع عن نفسه. إذا كان الرسول محمد لم يرجع عن نفسه بل جرح وضرب أحد في رأسه حتى كشفت البيضة على رأسه وجرحت وجنساها عليه الصلاة والسلام وكشفت رباعيته وأرادوا قتله أولا دفع الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا كان هكذا كيف يفتح مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم. فإذا كان سيدي ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم، بل جرت الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن أصحابه، فجرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يسرون العبادة، فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يسرون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، كما هذا لا يسرون العبادة فلا يدفع عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فشد النبي موحد وفجت ربايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبية استعظم ذلك، فقال الله لا ليس في الأمر شيء بل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قلب الجماعة يوم أحد، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام: اللهم أعن فلانا وفلانا، حارث بن هشام، حارث بن عمر، وصفوان بن أمية، كانوا من قناديل قريش ومن كبارهم، كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام. ثم أسلموا هداهم الله على ذلك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل دعوته لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من أمر شيء، فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا لهم في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم، فنفع عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا هي ليس لك من أمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن خلق ربي قام على الصفا فناداه الناس لو صباحا اجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا من خلف هذا الجبل يغزوكم أو يسبحكم أو يمسيكم فأنتم مصدقية قال ما جرى معنى كذب عليه الصلاة والسلام فقال إني نزل لكم بين يدي على الحكم فقال له أبو لهب عمه صبحه الله تبا لك شعر اليوم لهذا جناسنا فأنزل الله يثبت بأذنها وكان من أشد الأرض صلى الله عليه وسلم صبحه الله فأنزل الله في هذه السورة العظيمة الدالة على قوته ورمانه وأنا مصير النار المقصود أنه ناداه يمع شر الطريق استغفر الله من النار استغفر من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي استغفر الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا استمسك بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه يا صبية عمك رسول الله اشتري نفسك من الله لولا عنك من الله شيئا ثم خص بالنجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلموا مما شئت لولا عنك من الله شيئا يعني ما لي أستطيع أن أقيتي لكن النجاة من النار الفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي فخص وعمك بهذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يلقى الناس إلى النار أو يدخل المجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته فعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى رب إياه إلى غير ذلك هذا هو شأن التوحيد والإيمان هذه أحاديث الآيات والكلمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عند عباد الله وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله إيه معناها لا معبود حق إلا الله وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين وربك ألا تعبد إلا إياه ومعبد إلا تعبد الله ورسول له الدين إلى غير ذلك فالواجب على الثقلين أن يعبد الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسأل إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له كل هذا حق الله لا يفيد من عباده غيره لا لملك يتقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا على غيرهم من الناس فإذا كانت عبادة الأنبياء ممنوعة فغيرهم من باب أولى فعلى المؤمن أن يعقد هذه الأمور وينتبه لها وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان وأن ينذرهم ما هو فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة الذين قبلوا البصيرة في هذا الدين وأنت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر أما بين الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلم بالعبادة والتوحيد قد يشبه عباد الأصنام عباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنما هو تلبيس من أعداء الله فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو أعطي هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله للناس الأسباب معقولة مقدورة بين الناس فيما بينهم أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطي كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تبريق أفاقية أو تلكس مما حدث الآن فما سيتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلكس أرسل لك كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا الأمور المعقولة المحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس طلب الأحياء من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبرية أو بالتلفون أعطنا كذا أو كذا هذا كله تلبيس وكله ضلال ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيرهم ولما أنكر عليه هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل يعبد من لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء سبحان الله. قال عنه أنه يقول ما نعبدهم إلا لقاء وشركا فسماها عبادة لما ما تعلق بدعاءات الأموات واستغاثة الأموات سماه عبادة وسمى له مستخدما له شفعاء متقربين به الى الله وقال بذلك ان هذا الشرك الاكبر وان هذا غدير الجاهليه ولو كان هذا جائزا لبين لهم انه جائز لا باس به فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبينهم اطلاله وانه شرك هل علم بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا ليس من دين استولى الانسان لاخيه الحاضر بالمكافاه او بالمكاتبه اذن بكذا او اخذ بكذا هذا ليس من الشرك شيء هذا تعلق باسباب حسيه معقوله مسموعه او مرئيه بين الناس وما بينهم إما مشاكاتا أو بتعاطونا باليد هكذا تصبحات أو بالكتابة أو بالطريق وسائل حسية جديدة من هاتف أو مرئية أو نسخة أو غير ذلك هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بأمور الغيب وليس لها تعلق بوضع الأسباب بل يتعلق بل تتعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس يسمع كلامك أو يقرأ كتابك حي حاضر قادر له قدرة ليس من ذلك تعلق بالأموات ولا تعلق بالغائبين ولا تعلق بالأمائكة ولا بالجن ولا بالأشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكسبه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته ثم ينقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف بهذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل فتنزل منه سبحانه وتعالى كيف يجب أن تبقى من دون الله من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خلف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل لهم كلهم يخافون الله ويقادر على كل شيء جل وعلا. فالعباده حق سبحانه وتعالى. وقال ربك الا تعبدوا الا قال بالرد على المشركين اولئك هم يدعون يبتغون ربهم وكأنهم مكرم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا في وصف الانبياء والصالحين كلهم يرجون رحمه الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون اليه فلا يسأل لابد من ان يعبد من دون الله عز وجل. قال في الايه الاخرى ان يجدون من دون الله عبادي امثالكم يدعوهم فلا سيما ان كنتم صالحين. فالمؤلف اراد بهذا رد على جميع المشركين وان العباد حق الله وحده وان لا يجري ابدا مع الله لا ملائكه ولا رسل وانبياء ولا جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. وقال ربك ان لا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله ويعبدوا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا يعبد الله ويعبدوا له الدين الى امثال هذه الايه. قل الشيطان حتى يفز عن قلوبهم يفز عن رجال عنها فزع ومراد بهم الملائكه كما قالت هذه الاحاديث. قالوا ماذا اذا زال عنهم فزع والخوف وتردت اليهم تقولهم قالوا ماذا ما هو خبر ما جاري. قالوا الحق الرائي الكبير ان قال بعض البعض فهو الحق ان قال ربنا كذا وقال ربنا كذا ويسمعوا هذه الكلمه اذا سمعت ما قال ربي عز وجل وابت لاجنحتها خضعانا لقوم وبقى خضعانا وخضعانا لخاضعين وجلين مشفقين ذليلين لنا يدعو الله عز وجل كانه يوم صلاه نصوح في سلسله على صفوان كان ضرب في سلسله الحديث على صفوان ويسمعها مستبق الشك يسمع الكلمات التي يقولها الملائكه فيما بينهم والجن تسترق السمع الشياطين تسترق السمع على يوم يسترق السمع هكذا يعني سفيان في روايه ليلها والثوري في روايه يسترق السمع هكذا بعضه وقبع شبك هكذا حرفها بين اصابع هكذا نعم متلاصقه بعضه وقبع نعم متلاصقين تحرفها يجدد بين اصابع ويلقي كلمه الى من تعقل لا حتى يلقيها يخرجهم على لسان الساحر او الكاهن فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدت الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاءه امتحانا من الله للعباد ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن رد العباد هي سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها مئة كذب بعض الناس يزيدون يقولون مئة كذب ويزيدون من المعنى كذب فيصدق له واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا إذا صدق ويصدق بكلمة التي سمعت من السماء يصدقون بكلمه كثير وأباطيل كثيرة باطيله كبيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة واسترقوها. هذا هو من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن الشرع في إنسان كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبؤها الأخبار فيكذب بها هذا المفروع المجنون أو يكذب بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم. المقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد الى بلاد ومن اقليم الى اقليم قريه الى قريه حتى يلقوها على اوليائهم من السحره والكهنه فيحدثون بها الناس ويرسلون بها الناس كانهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم. وربما قالوا انه يعلم الغيب غرهم ما اخبرهم به وربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسال الله العافيه. فيها هذا الحذر من هذه الاشياء وان الغالب تكذيب الشهره تكذيب كان وعدم الإفراء إليهم وعدم الإفراء إلى أقدارهم ولو صدقوا في بعض الأحيان وأن الواجب عباد الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل والواجب إخلاص العبادة إلا لله. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لتجد عبادة من دون الله بل يجب أن يعبد الله وحده فعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكه محبتهم بالله اما ان يعبدوا من دون الله لا العباده حق الله وحده. وهكذا حديث المباشر في العالم تسليم عام بكثره كان عام بفتح ان الله اذا اراد يحب الارض تكلم الوحي فاذا تكلم الوحي خرّت الملائكة سجد لله عز وجل وغزعوا خلف الله سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء قعده وكان غزة جديدة من الله عز وجل. فيصعب الناس يصعب الملائكة ويعظم المثير جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام قال جبرائيل ويقال جبريل. فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء. فكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل؟ فيقول قال كذا وكذا. فينتهي بالوحي إلى عز وجل الله عز وجل. ثم السابقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من الغرق ولا يبلغوا شيئا فلا رجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب لا إله إلا الله وحده من عباد حق الله وحده ليس الملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق بها الحق لله وحده ونرى على ذلك بأن الله حق وأن ما يكون منه هو البحر. وفي هذا دلالة على خوف الملائكة بحقهم وفي من الزوائد أن الاحتياط بطريق الشخص تسمع بعض الشيء من السماء يوجد عليهم الشهد وتجدد عليهم الأخ الوحي وكان قبل أن يستمعون ولا دلالة لكن شد عليه النبوة. فلما مات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صار اجتماعهم تارة تصيبهم شهادة تارة لا تصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل وحيه فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واشترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي أن يقر بذلك ولا ينبغي أن يقلد السحرة وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وإنكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسر الناس. ولو ادعى انه يعلم الغيب او صدقه بعلم الغيب صار كافرا نسأل الله العافية. وفي هذا فضل الملائكة لأن في طاعة الله وقوته سبحانه وتعالى ورجل جبرائيل وأنه رأسهم والتفريق بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام والله أعلم. وفي أيضا من الكلام كلام الله أن الله يتكلم إذا شاء ويتكلم إذا شاء كما تكلم في القرآن يتكلم إذا شاء ويأمر بما يشاء هكذا يوم القيامة يتكلم ويأمر عليه الصلاة والسلام الجل جل وعلا ويخاطب أهل الجنة ويقول هل رزيتم فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسمى كلام الأحمقين سبحانه وتعالى هكذا الإرادة إذا أراد الله يوصل الله بالإرادة والإرادة جل وعلا ومشيئة يليق به سبحانه وتعالى. يعني في وقت النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يكون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يقول السحاب قد يمتحن الناس بما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثه بالشهود فبصحة هذا من الابتلاء والامتحان. نعم
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله باب الشفاعة. لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة وشد المبتدعة بكلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر وحتى يكون على بصيرة الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، فيعرف ما جاءت به النصوص والكتاب والسنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويسلم من الاعتقاد الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه الله الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله وقال لله عز وجل وأنزل بهم يخافون، أن أنزل محمد بهم القرآن الذين يخافون أن يخافوا ربهم أن يجمعوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر الذين يخافون أن يخافوا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن ينزل به المسلمين لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينزل به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أذن له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظنونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء، حتى عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق. لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا اتخذ من الشفعاء لا يملك شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا، فالشفاعه له سبحانه وتعالى. اما ما يدعيه المشركون من قول اقلامهم او اقتلالهم او احجارهم او امواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل، ولهذا نفح الله عنهم قال ما تنفعهم شفاعه الشافعين ما يظن المتخذين ولا الشافعين يطاع. فالشفاعه له سبحانه وتعالى ليس ثبوتا لغيره لا للانبياء ولا لغيرهم، فإن غيث الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله شفاعة جميعا له في السماء والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه. قال اللهم شفع لي نبيك، اللهم شفع لي عبادك المؤمنين، اللهم شفع لي أفراطي، مطلبا منه جل وعلا. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي ويغفر الله لي، اشفع لي ويغفر الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا أخي أدعو الله لي تعالي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا ذات. أما الأموات والأحجار والأحجار والأسنان فلا يطلب منه شيء. وهكذا الغيان الملائكة والجن لا يطلب منه شيء. وهكذا الرجل والملائكة لأن الغائب لا يشعر بك ولا يجي عنك فليس لك أن تطلب منه ما شيئا باعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده يؤذي الحال والكفار. وإنما يطلب هذا من الحي إن بالمشافعة أو بمواصلة الكتابة أو الهاتف أو الإسك وما حدث الآن أو أشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد عن حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا بعض كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بما باذن الله من شاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. وقال سبحانه وتعالى يريد ان يجعلكم من دون الله لا يكون قال ولا تستمر ولا فرض. يريد ان يجعلكم من دون الله لا يكون قال ولا تستمر وما له فيهما من شرك وما له فيهما من ضحيه ولا تنسوا الشفاعه عنده الا لما يرضى. الايه فبين سبحانه وتعالى انه لا يشفع عنده احد الا باذنه وانهم لا يشفعون الا لمن يرضى لا الملائكه ولا غيره. وأن الملائكة في السماء لا تملك إذن ولا شيئا إلا بعد إذن الله ليس ويرضى. وفي الملائكة الذين الله جل وعلا أنقلهم وجعلهم شأنا فقال كم من ملك السماء لا تملك شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله ليس ويرضى. هي كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا. فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس أفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا. وهكذا يرهم ما بأولى من الجنون والأطفال والأخلاق والملائكة وغيرهم كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس لهم قدرة على شيء لا يمكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس له ملك وما له فيهما من شرك فلا يستقيم الملك في السماوات والأرض ولا ليس له شرك في ذلك وليس له أيضا مظاهرة وهي مساعدة وما له منه من ظهير من عظيم فلا يحتاج إلى أحد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تفكر عند أهل العجالة لأن المتعلقين بالملك أنبياء أو الملائكة أو غيرهم إنما يتعلقون لأحد من الأربعة إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بينه وأهله لا علم من بينك السباحة ولا غيره أو عون الله أو شريك من مالك وبينه الله أنه ليس بشركاء أو عون وضعيف وبينه الله ليس لك له أعوان ولا أقوى الله أو ظاهرون بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الظاهر وهو يحمل أن يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل انه ليسوا شفعاء الا باذنه لا في شفاعه مستقله كما قد يقع في الدنيا عند الناس وليس عندهم بعض الناس غير اذنه ويخضعون شفاعه خوفا منه او رجاء له او لحاجتهم اليه فقد يشفع الشافع عند الناس والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعه لكن لا حيله لها الا ان يرتبه فقد يشفع امير كبير او شيخ قبيله كبير لو ردوا شفاعه ربما خرب عليهم منتهى وبلادهم فيشفعون لخوفا من شره خوفا من بلائه او لحاجته اليه في الدنيا الاخرى يستعملون فيها فيردوا شفاعه ما ساعدهم وما عانوا في امورهم فهم يشفعون بعض الناس اما خوفا واما لحاجه. اما الرب فلا يحتاج احد ولا يخاف احد ولا مالك لكل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا به سبحانه وتعالى. قال ابو العباس العباس واحمد من عبد الحليم من عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في زمانه الملقب بتقي الدين. فكانت وفاته سنة 28 و700 في أوائل المئة الثانية وكان موجود سنة 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الآية ويجب أن أنتم من دون الله الآية نسأل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك قال نفى الله ان يكون لغيره ملك او شريك او عون، ولم يقل الا الشفاء، لم يقل ما يتعلق به الكفار الا الشفاء، اما كونه مالكا او شريكا او عونا فهذا معلوم بالانتفاع. قال ابن ذاك لو يكون لغيره من الناس الانبياء الملائكه تركه في ملك السماوات والارض او ملك لها او مظاهره فلم يلقى الى الشفاء، فلك لاحد منكم في السماوات والارض ولا شركه ولا مساعده ومظاهره، فلم يلقى الا مجرد الشفاء غير سبحانه ذاك الفعل وما عنده الا ما اجابه، فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم جميع الوجود. وسأله أبو ثابت رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة؟ فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، قال لا إله إلا خلف من قلبه، فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، كلهم هم الموحدون الذين يقول لا إله إلا الله عن حكمة عن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر إن لكل ولي دعوة يعني مستجابة، فتعدى رسول الله دعوته، وإن اختلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام لا تنفعهم أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأكبر، هذا في كماله الشفاعة. أما من مات على أي الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشفاعة لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا في المعاصي، هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تحمل أهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفار. كما يقول رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة، ثمنها القرآن، هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك الذين يعبدون أن يشفعون لهم شفاعة مؤذنة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار، أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة. وأما من يؤمن بالآخرة فإن يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من كفر الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك، وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم جاهليون لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يقولون يشفعون بالملائكة وبغيرهم لحسبهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة، وما لا يؤمنون بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون ان هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعه منزله ويشفع عند الملوك واشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناد ملكه العظيم. ويقول رحمه الله يقول حقيقته ان حقيقه حديث الامر يعني حقيقه امر الشفاعه انها تفضل من الله واحسان به جل وعلا على الشافع المشفع له، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله اهلا للشفاعه لكنه من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا واثمه بشفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الأخرون والأول يوم القيامة، لأن المنكر في قوله جل وعلا فعسي على أي أكثر مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة العلماء. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العصر يوم القيامة، لكن الحديث الصحيح نظر، وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة العلماء يوم القيامة. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على المشروع فيه حيث شفع الأنبياء فيه أو المشروع شفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشروع فيه ووصل من النار ووصل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر به ويقوله عباد القبور عباد الأصنام، لأن إذا الأنبياء أي أصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم في الجنة يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بذلك هذا غلط كبير، من نفس ما فعلوه وسبب حرمانهم الشفاعة، فما كان بشيء يحرمهم من الشفاعة ويمنعهم منها هو الشفاعة، نسأل الله السلامة. صدق الله جميع العافية، صلى الله وسلم على محمد.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يلبسون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغفورون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح أن يعبدوا من دون الله، بل عباده لا بحق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وأقدره سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أولي الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، فيقول يا ربي اهدني كذا إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، ولد به كل شيء سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك، فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لا أبو الله يبحث لله من الحامل وفي غير الله. هذا البال رب المالك رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشروط. فلا يتشبه من العاصي إذا أحسن منه ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره. بل ينبغي أن يكون على الانفصال والاتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان لهناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بغير ذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يشبع إليه. لا أبو الله يذبح الذي مكان يذبح فيه لغير الله. فإن إذا ذبح فيه فليصل إليه وقد يظن أنه شاركهم في ذلك وعلى محل غير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يصل إلى أهل السوء. قال الله عز وجل لا تقوم فيه أبدا نزلت مسجد الضرار الذي قال الله سبحانه ولن يتخلوا مسجد الضرار بالكفرة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يخلصنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا. آية هذه هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى بعض الكفرة كأبي عامر الصائم المعروف وكانوا أرادوا أن الخصم يأوون إليه ويجتمعون فيه إن حضروا رادوا بهذا ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما حتى الله إذا اجتمعوا رادوا ولكنهم أكثر هذا الأمر وأظهروا أنه كذب أنه بنوا المسجد ضعفاء من الناس ضعفاء من الناس في الليلة الشافية من الحالات التي قد يشق عليهم الذهاب من المساجد البعيدة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه وكان ليس بعيدا من مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان على سفر وكان قد غدا قال وتبوك ولكن بعدما نرجع نعرف إن شاء الله نصلي له. فلما رجع من تبوك على قرب المدينة أنزل الله في حقهم ما أنزل من بيان وقاصدهم الخبيث ويقوله تعالى ولا يتخلص عن الله وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية فبعث إليه لم يجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على ان المحلات المؤسسه للكفر والضلال يجب لا يجب بقاؤها فيجب اتلافها والامر عليها حتى لا تبقى شعارا كفرا ولا مؤيدا لهم ولا مجتمعا لهم. استجد به المؤلف على ان المحل المعد للذبح لغير الله او المعد للصلاه لغير الله او المعد للفسق والمعاصي يغلق عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل واعانه لهم على باطلهم وحتى لا يشبه المسلم اليهم يهلم منه بحالهم. وقياس يتوفر صوته في هذه الشرط في الحق النظيف النظيف وزرع الأرض. ولما جاء رجل الذي فصله قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلام أسود وأراد أن ينفع استنكره كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلام فقال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال فهل هي من اوراق الاسود؟ قال نعم. قال فهل نعتها ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال لعل انك هذا نزع عرق. فقاتل ابن ادم على الابن. فكما ان يوجد في الابن الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لون اخر غير لون امها او ابائها كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين ويقول قد يكون شبيها لأب بعيد او خال بعيد او عم بعيد قد يقع هذا ولا يجب ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم لا يجب نفيهم. والمقصود هنا ان تشبه بالكفار والعصاه امر ممنوع ولهذا الحديث شبه هذا وهو منهم لحلها لواقع ولحل هذه الضحاك الانصار يوقف عنه ان عنده الرجل غير رسول الله إن ذاقنا أنا غريب من الموال هو الموضع المعروف في أسفل مكة ويقال إن حرب في يمنع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصل هل فيها هؤلاء وسأل فيها وسأل فيها قبل قال لا أخي كان سعيد من عندهم قال لا قال أخذ ذلك شاف النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لها أن فيها شيئا لأوثانهم أو أحيادهم سيتأسى بهم. فدل ذلك على أن الناس المعدة في أحياد الجاهلية ولعبادة الجاهلية لا يكون المنمثل فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة بل يجلبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولد ولا عيد قال أو الجاهل. وهذا يدل على أن سيدنا يذبح في أي مكان ينظر الناس لا بأس، لكن ما في محروف ينظر يذبح في مكة في جدة في جيلة بحكم فقراء ومساكين لا يقصي مكان يريد شبه فيه بكفرة فلا بأس. أما إذا كان يقصي تشبه بكفرة فلا، ثم قال فإنه لا وفاء في نفس نقص الله ولا في ما يكون آدم. هل يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في نقص الله تجد وفاء به إذا قال الله عليه يخبر الأمر الله عليه يزني هذا نكون لا يجوز. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعصي واختلف العلماء هذه كفارة يمين على قولين، رجحوا ما أن في كفارة يمين لا لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال آخرون بل هو باطل ولا كفارة فيه احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار لا يدل على وجود كفارة يمين. ولا في ذلك هو آدم لو قال الله عليه أن اعتقاد فلان أو صدق بيت فلان أو نحن فلان هذا له باطل ليس له ما نظر له فيما لا يجد لكن له باطل في هذا. والنصوص على كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان كان جعل مسجدا أو بيتا للمؤمن قد انتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر من يستحب بالناس وأن يكون مكان مسجد يقدر الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أهل الحنيفة أن يبيع من البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير وجعل معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه عذر الجاهلية صار سكنا مزرعة وانتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع من التعلق بذلك صار لا بد أن يعبد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه. سمع
السلام عليكم.
عمر
بن سلمة كان يصلي في الأمور أن يصلي في سائر وعين يؤمنهم كنائس لأنه محل يعني هنا محل لله لكن عارفين هم أنهم في لا شك في ما يتعلق بعيسى عبادتهم ليست مستقيمة بل باطلة بل يشركهم، فلعل شبهة أنهم اتخذوا معبدا لله إلا أو لأن المؤمنين مضطرون إلى القرار إليها بسبب مرورهم إليها في أسفارهم، قد يكون للضرورة أو يكون لأن جزء عبادة الله مستوى العهد بينهم فيما يتعلق بالصلاة، قد يكون لهذا أو لهذا.
باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، يعني الشرك الأكبر، الشرك كان أفضل وأكبر، النذر كان أفضل من جنس الرياء من جنس قول ما شاء الله شاء فلان من جنس الحلف بالأمانة بالنبي بجانب هذا يقال شرك أكبر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال شرك أكبر، هو شرك المشركين الأولين شرك الجاهلية كتاب بجاه الله اشباهه ومن قبلهم، وهو شرك المشركين اليوم عند قبور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد في عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين، وهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد اهل البيت كلهم هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا هو الشرك الاكبر الذي بعث الله الرسل به كاذب والدعوه الى تركه تحذير منه. ولهذا قال الله باب من الشرك النذر لغير الله، كانوا الشركون ينذرون لالهتهم يقول ان يرى كذا فالشيخ كذا او في المليك ولا كذا او البدوي كذا عجل او ربع عجل او نصف عجل او كذا من النقود او كذا من الزيت او كذا من كذا كلها تقربوا بها هذه تقربوا اليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شراء مريض او رد غائب او سلامة مزرعة او سلامة حيوان او ما اشبه له. لا بد من الشرك النذر النسي عن الشرك الاكبر النذر لغير الله. فاذا قال نذر عليه ان شاء الله مريضه ان يذبح العجل للبدوي او للنبي صلى الله عليه وسلم او للشيخ عبد القادر او لابن عباس او لعلي او ما اشبه هذا هو الشرك هذا من العالم اعلم الشرك الاكبر. وهكذا اذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد او يا سيدي رسول الله مدد المدد او يا سيدي العباس مدد المدد او يا سيدي علي او يا سيدي عبد القادر مدد المدد او انا في جواره او انا في حسبه وانا استجيب به هذا كله من جزء الاولين نسال الله العافيه. وقل الله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح المؤمنين وفاء النذر المؤمنون يوفون بالنذور الطيبه الشرعيه فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور فدل على ان عباده مبدئه بالوفاء بها دل على عباده والعباده شانها ان تصرف لله وان يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما انفقتم من نذر او نذرتم من نذر فان الله يعلمه يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى فان الله يعلم يعني ويجازيهم عليه اذا كان لوجهه سبحانه وتعالى فدل ذلك على نذر عباده لان قرر بالنفقه والنفقه عباده اذا كانت لوجه الله يعني لوجه الله كنفقه على الفقراء والحاضرين والنفقه في تعمير المساجد والمدارس وفيما يرضى الله سبحانه وتعالى فهي صدقات بفضل الله وهي عباده. فاذا جعل النفقات للولي يتقرب الولي بالنفقات بتعمير قبره كان يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لاي شخص يريد منها التقرب الى صاحب القبر او الى الصنم او الى الشجره او الى النجم او ما اشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل فاذا راى بها وجه الله صار عباده لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث عظيم جليل يدل على ان الطاعات يجب الوفاء بها اما نذور المعصيه فلا يجب الوفاء بها. فاذا قال الله عليه يصدق بكذا او يصلي ركعتين او يصوم كذا ان شاء الله مريضه او رد الله غائبه او اطلق ذلك قال لله عليه نصوم كذا يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين يلزمه ذلك او قال الله عليه يذبح ناقه او شاة او بقره او قال شفى الله من فعلت ذلك اذا وجد الشرط وجب الولاء. اما اذا كان معصيه مثل يقول الله عليه ان يشرب الخمر او لله عليه ان يقتل فلان من غير حق او لله عليه ان يعمل بالربا هذه النذور معصيه ليس له ولاء بل هي نذور منكره يجب الكف عنها واختلف العلماء فيها هل عليه كفاره يمين أما على ما كفر فعلم أن باطلة ولا كفر فيها على قولين ونرجع أن فيها كفارة كفارة اليمين كما قال جماعة العلم لا كفر فيها ما هي باطلة ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين فعليه أن يدعها ويكفر كفارة يمين عن قولها وليس له أن يقدم على المعصية مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض هذا لا باطل ليس لها أن تفعل ذلك
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
وضع من الشرك الاستعاذة بغير الله الشرك الأكبر كما أن النذر والشرك الأكبر لغير الله كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر هذه كلها عبادات وتوجيهها لغير الله وتقربها لغير الله هي الشرك الأكبر. فلم يستعيذ الأموات أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالجن يكون قد عبدهم مع الله فيكون هذا الشرك الأكبر لأن الله قال سبحانه وإما أنزلنك من الشيطان فاستعذ بالله فأمر باستعاذة سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة بالله عبادة صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى.
إلا في المخلوق إذا أخذوا عليه، إذا كان حاضرا مثل ما تطيبه، إذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا فاستغاثه لم يشي حدث عن العدو. فلا تقول لسيد أنا عائل بك لجر غلامك أو أجر بشد غلامك أو أجر بشد غلامك أو زوجتك أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وإنما يكون من الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جني أو ما أشبه ذلك. قول الله تعالى وأنه كان يوم من الناس يعوذ بالرجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الآية نزلت في أناس كان يعوذهم بالجن شهادات الجن، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم زادوهم رهقا، فلا يعرف من الذنب لهم والعيب لهم، زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا لما استعانوا بهم تأسدوا عليهم وتكبروا، فزادوهم يزاد الجن والإنس الله زادوا للجن ولها للإنس فزادوه رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال آخر من السلف زادوهم رهقا طغيانا استرباب الإنس زادوها للإنس ولها للجن زادوهم رهقا طغيانا قوة كبر عليهم وإعلان عليهم وكلام عليه الحق، فيتعوذ بهم الليل إليهم مما يزيد الإنسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستشارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الإنس، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على سبيل الذنب، فدل ذلك على ذنب من الاستعاذة بالجن وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها إذا نزلوا واديا أو فعلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي أو بعز هذا الوادي من سهاء قومه، هذا كله من عمل الجاهلية والوادي فرق ذلك. عن خلة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من الجن ذلك، رواه مسلم. هذا يدل على فضل هذه التعالى وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس، ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مثلا إذا دخل الطائرة أو السيارة منزل الطائرة أو السيارة أو قطار سفينة ناقرة قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وجاء في حديث صحيح ما يدل على إحباب كتكرارها ثلاثة، فالنبي إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف إن مراد كلمات الله هنا الشرعية كلمات القرآن لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله، وكل حق، فإن كلماته القولية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها رسول الله سبحانه وتعالى، فكلامه بكون نافذ إنما أمره إلى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلامه أحب كلامه إليه هو توصل بصفات الله. ولهذا سلم السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله، فلما جاءت الاستعاذة بكلمات الله دل ذلك على ان كلام الله صفة من صفاته وعلى جواز الاستعاذة بصفات الله وعلى ان كلام الله غير مخلوق كما قال اهل السنه والجماعه، ولم يضره شيء هذا عام ذكر في ساق النهي دل على العموم حتى يرتحل من زله ذلك، وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات، ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجهه اليه النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير صفات امر لا يجوز فيه مع اهل العلم بس من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة.
ليس الأقرب بعض الكلمات التي تسمح أنها الكلمات القولية
محتملة
التي لا يجوزهن برا،
يعني التامات ليها الشعر وفضل والتامات ليها النهوض كلاهما، فلا حديث لا هذه كلمات الله
يتحمل. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله باب الشرك عند أكبر، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف العام على الخالق، يعني استغاثة دعاء أيضا، ولكن إنه من المكروه. والدعاء أهم، تكون المستغيث داعي وليس كل داعي مستغيثا، إذا المستغيث ولا يدعو شدة كربة كان يقدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال كان استغاثة للسيئة كان العجوز لتستغيث ربك واستجاب لك يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل اذا نزل به مرض او كان في البحر وشدت الامواج او ما اشبه ذلك. يقول يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمه، يا رسول الله، اغيث هذا الشرك اكبر. وكانت في الجاهليه تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا الملائكة بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، وصار شركهم أشد من شرك الجاهلية، وهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلين الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء عبدوا آلهتهم، وإذا جاءت الشدائد أخلصوا الدعاء لله وحده كما قال عز وجل فإذا وقفوا في الساعة والله مسير له الدين. فلما نجاهم الى البغي له يشركون. والآية في هذا معنى كثيرة. فالحاصل أن هذه الترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك، من دعاهم في سورة الرخاء أو دعاهم بالشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاه بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم لك الأدلة على ذلك، لك خمس آيات ولك الأحاديث اللي ورد الطبراني. الآيات الأولى قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين، وظن ربك هو الشرك. قال تعالى: وكافرون هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أن من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا يضرك هذا وصف عام، كل مخلوقة ما تنفع ولا تضر، كلها هذا وصف عام لجميع المخلوقات، فإنها تنفع استقلالا ولا تضر استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالآخر أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ الناس الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع الله إلا بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله من الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار ظالما شيء مشركا. واستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر فإن دعاء ليس بشرك ولا حرج فيه، يجمع المسلمين غير داخل في الآيات. إذا قلت لأخيك: يا فلان، هات السيارة من الهلع، هات الفاروة، هات القدر، هات الحتلة، هات كذا، إذا استطيع جين لا الأسر ليس بهذا ذات، أو تقول في الحرب ساعدني على أخي فلان في الجهة الفلانية، أو تقول جماعة من الأخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب نتنفل، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك، أو نقل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبقية أو بالمكاتبة أو بالآخر تلفون تقول يا فلان أرسل لي كذا أعطني كذا سنة لي كذا نوص أحضر يا بنت يا ولد فلان. هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء إلى الله ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: وإن يزل الله ذلك فلا كاشف له ذلك ويرسل بغيره على كل شيء كثير. هذا يدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم غير قادرين على كشف الضر ولا كذب النفس، كان الله وقال سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء؟ فالواجب أن يخلص له الدعاء ويعبد وحده، فالله عاجز، فعلمت بذلك أن دعاء لله دعاء للعاجز، وكان جنيا او ملكا او صالحا او صنما او كوكبا او غير ذلك فكله عاد. والواجب ان يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد اشرك بالله. الا في الوقت الذي اذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا باس دعا به في المخلوق. الثالثه قوله جل وعلا خمسه وان الله سيعبدون، امر بالتعبد من عند الله والعباده لله وحده. فلن يقول يا سيدي فلان انا في حاجه الى فلوس، انا في حاجه الى كذا، الى زوجه ياتي الامر، او يقول للجن او للملائكه او للاموات اي جنس او الاحجار او الكواكب، انا في حاجه الى زوجه، انا في حاجه الى دراهم، انا في حاجه الى طعام اعطوني، هذا شيء حقيقه. او يدعوهم ويدعو بهم ينذروا لهم يذبحوا لهم خرابين من الابل او البقر او الدجاج او العقافير او غير ذلك، يرجو منهم النفس يتقربوا اليهم حتى يستعوا له حتى يجيبوا دعوته حتى يعطوه مطلوبه، كل هذا شيء بالله كما ياتي ان شاء الله في قوله: قل ان صلاتي ونسكي يعني ذكري ومحياي ومحياي لله ولا شريك له واشفع بين عباده الكوثر فصل ربك وارحم وان يستصلحنا الله من ذبح لغير ذلك. الرابع قوله تعالى: ومن اظلم من يدعو من الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ويعرف الناس ان لهم اعداء وكانوا الى كل كافرين. هذه الايه بينت انه لا اضل لمن دعا الى الله، ما لا احد اضل منه، لان خاب في الدنيا والاخره، في الدنيا لا يفلح والاخره الى النار. فهو خاسر من عند الله. ووصف المدعو من دون الله بان باربع صفات: انه لا يستجيب من ياتي دعيه الى يوم القيامه، ما يستجيب عاجزون. الثاني انهم غافلون عن دعوه غير الله، ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا احساس الا عما عليه الناس، وما بين جمال من صنم او شجر ليس له احساس، او حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث وان عشر الناس يجمع ان الحافظه يجمع انك يوم القيامه كان لهم اعداء، كان معبودون اعداء من الحافظين على الله، وبعض حيلته بصلاه الخاسره والحيله في يوم الندامه ان شاء الله. وإذا عشر الإنسان وأعداء وكانوا بين هذه الكافرين هذه الرابعة أنهم يكفروا بين هذه وينكرونها ويتبرؤون منها ويقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الداعي لغير الله من يكفر الناس أو من أظلهم ومن أبعدهم عن كل خير لغير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن من ترى إذا أغرسه السوء، يبين سبحانه أنه لا يؤمن الطرف سواه جل وعلا ولا يؤمن السوء سواه، ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاس وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له أن يطلب من أحيي الحاضر، يقول ملك يا فلان ملك أنا أصابني كذا أرجو أن تنفعني بكذا، يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره زيد عوني على كذا، مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من المال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمر 100 عام، كانت وفاته سنة 36. قال بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض البعض: كل منا نستغيث رسول هذا المنع عن هذا المنع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث جاء رواية أخرى عنه عن عبادة بن الصالح وأن مناك عبد الله بن أبي تميم، ويشهد به بعض الضعف. ويصرح ان الله استغاث بكم نستغفركم ونستعين برسول الله، انما قالوا هذا لان الرسول يقذف فيما ظهر لهم حتى الله يبين انسان موجود بين ايديهم، يستطيع النبي صلى يقتله او يحبسه او ينفيه، ولهذا قال: قوموا نستغفر برسول الله، لان يعلموا ان الاستغاثه بالحي الحاضر هذا لا باس بها، كما في قصه موسى مع صاحبه استغاث الانسان علينا عدوه، لكن الرسول اخبرهم لو صح الخبر انه لا يستغاث بهم، لان عبد الله بن ابي قال: ممنوع من قتله، لأن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، فمنع منهم تنعى من قتله عليه الصلاة والسلام، وقال في هذا: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا يستغاث في هذا من الأشخاص الذين يعني ممنوع من قتله أو ثم لا أقدر عليه، ويحتمل في صح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يحدث على قتله لكن قال هذا حتى لا يتسارعوا هذا الكلام أو يعتادوه، فإنه لا يستغاث من باب سد الذريعة لا تقع عنه هذه الكلمة في أول لا يقضوا عليه الصلاة والسلام، فمنح هذا الباب وسد هذا الباب حتى يحتاجوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه قال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به بأشد شيء لا يقضوا عليه، المعنى الثاني انه قال هذا سدا للذريعه، وان كان يقدر على قتله او سجنه او نفيه من الارض، لكنه قال هذا انه سد للذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا، فيقول هذا كلام في امر لا يستطيعه عليه الصلاه والسلام غير عائشه. وبكل حال دليل على انه لا يستغاث بالمخلوقين، ثم هو الذي يخضع عليه الله عز وجل، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكله سبحانه وتعالى، لكن يجوز ان يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا يستثناء، وانما تلك الادله غير معروف، كل هذا معروف ان الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه، بالكلام او بالإرسال الكتابه او بالإرسال الرسول اليه من كذا وكذا، او بالاكل اليوم او بقيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثه اخيه به ويقرا منه التنجيم على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكنه من باب الامور العاديه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا يخلقون ولا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قاد بهذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين في هذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم ليست نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كل بطلان ما هم عليه من الشرك، وان هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا الوصف. وهذا الوصف يدل على انهم لا يستطيعون، لا يستحقون العباده، وانهم لا يجوز ان يعبدوا من دون الله. قال تعالى: ايشركون، انكارا عليهم توبيخا لهم، ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النمله لا يستطيعون ذلك، وهم مخلقون، وهم مخلوقون مربوطون ما بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، فهم مخلوقون مربوطون. وإن سمعوا في حياتهم ويدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون
ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصف للعبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مربوطين مخلوقين، وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما كانت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا وليس لهذا ما في شيء، وهما يتعاون به الناس إذا بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمعون كلام يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعاملة على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس، هذه غير داخلة في العبادات وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة. ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لأن المعبودون ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعر له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، فما يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء الصالحين هم لم ينصروا أنفسهم، فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه، فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله وكيف يدعى مع الله وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة، وإنما تطلب هذه الأمور لأن الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله، أولا أنهم لا خلق شيئا بل خلق الله وحده، الثاني أنهم مخلوقون مربوطون عاجزون، الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديهم أمر الله، والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا، هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يصلحون لعبادة لا يسكنون الله الحاجات ولا يستغاف بهم ولا ينذر لهم ولا يتقرب إليهم بالذبائح ولا غير هذا من العبادات، بل هذا كله شرك بالله جل وعلا، وهكذا قوله سبحانه ذلكم الله رب له نور ولن يهدرون من نوره ما يكون هذا مثلا من تسبيح تطيل المفافه التي على النواه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامه يكون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى، ووصف الهتهم باربع صفات، الاولى انهم لا يملكون شيئا حتى تطبيق عاجزون ليس لهم ملك الا ما اعطاهم الله اياه، الثاني انهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه، الثالث انهم لو سمعوا ما استجابوا وطول استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم، الرابع انهم يكفرون يوم القيامه بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به وانهم لا يرضون بعبادتهم اياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامه ويقولون تبرأنا اليك ما كانوا يعبدون، المقصود ان هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء بمثل الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وانه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وانهم يوم يقرون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون انهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وانهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها كما قال تعالى في اخرى ومن اضل يدعو من لا يسلمه الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس يجمع الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون، هذه حال المشركين هم اخسروا الناس صفقه اخسروا الناس صفقه في الدنيا والاخره، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعه ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، فهم خسروا في الدنيا خسروا في الاخره نعوذ بالله، وهذه الصفات تدل على ان عبادتهم من الله باطله وانه لا يجوز ان يعبد مع الله احد، فالعباده حق الله وحده والمالك والنافع والضار والمعطي لا نفع له وتعالى، اما غيره فعاجز لا يستطيع ان ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنه ولا يخلصهم من الموقف، فهذا كله الى الله سبحانه وتعالى، انما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامه على الامر لانه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث انس حديث عمر حديث ابي هريره في بيان ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق وافضل الانبياء يرجع عن نفسه، اذا كان الرسول محمد لم يرجع عن نفسه فجرح وضرب احد في راسه حتى كشفت بيضه عن راسه وجرحت وجنتاه عليه الصلاه والسلام وكشفت رباعيته وارادوا قتله ولا دفع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يبدل مع الله هو أو غيره هو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنه. فإذا كان سيدي ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم، بل جرت الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن أصحابه، فجرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على النفع الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يسرون العبادة فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وزيناني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يسرون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع كما هذا لا يسرون العبادة فلا يدفع عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فرسل النبي موحد وفتت بايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبية استعظم ذلك، فقال الله لا ليس في الأمر شيء بل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قلب الجماعة يوم أحد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام الله مع فلانة وفلانة حارب الهشام حارب الأمر وصغال أمية كانوا من قناديد قريش ومن كبارهم كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أتموا هداهم الله عز وجل لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل عنه لهم بل هداهم الله أسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من الأمر شيء غيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا لهم في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم غلط عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا في ليس لك من الأمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم، فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث ابي هريره لما انزل الله على نبيه القران وانزل على احسن الخلق ربيب قام على الصفا فنادى في الناس لو صباحا اجتمع الناس اليه فقال ايها الناس لو قلت لكم ان جيشا قد هذا الجبل يغزوكم او يصبحكم او يمسيكم هل انتم مصدقين؟ قال ما جرى معنى كذبه عليه الصلاه والسلام. فقال اني انزل لكم بين يدي على الحديث. فقال هو ابو لهب عمه صبحه الله تبا لك شعر اليوم لهذا جناسنا فانزل الله يثبت بعدلها. وكان من اشد الامر صلى الله عليه وسلم قبح الله فانزل الله في هذه السوره العظيمه الداله على كفره وضلاله وانا مقرار النار. المقصود انه ناداه يا معشر قريش استغفر من النار استغفر من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي اذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرابتي وانكم عشيرتي استغفر الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا ونعمة من الله شيئا إذا استمسك بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا صبية عمك رسول الله استمسك من الله لا ونعمة من الله شيئا ثم خط بالنجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أسلموا لما شئت لا ونعمة من الله شيئا يعني من النار أستطيع أن أقيته لكن النجاة من النار الفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخصت عنه هذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يلقى الناس إلى النار أو يدخل لهم الجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى رب الإياس إلى غير ذلك. هذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه الأحاديث والآيات والكلمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عند عباد الله وتحقيق معنى لا إله إلا الله إذ معناها لا معبود حق إلا الله. وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين ربك ألا تعبد إلا إياه ومعوذ إلا جابد الله ورسيل له الدين إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبد الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا له ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسأل إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له. كل هذا حق الله، لا يفيد الا بغيره، لا لملك يتقرب لجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وابراهيم وعيسى وموسى ونحوهم، فضلا على غيرهم من الناس. اذا كانت عباده الانبياء ممنوعه فغيرهم من بعد حوله. فعلى المؤمن ان ياخذها للامور وينتبه لها وان يوضح للناس حقيقه التوحيد والايمان وان ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به اتباع الغرور من علماء السن ودعاة الضلالة الذين قبلوا البصيرة في هذا الدين وأنت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا وشركا توحيدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر، أما بين الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلم بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الاصنام وعباد القدور بهذا ويقول ان هؤلاء يمنعون ان يستعين الانسان في حاجاته في الدنيا، ليس من هذا الباب، وانما هو تلبيس من اعداء الله. فاذا قلت لاخيك الحاضر الحي القادر يا اخي اقرني كذا او اعطني كذا او ساعدني على اصلاح هذا البيت او راس هذه الشجره او اصلاح هذه السياره المسكين اباحه الله للناس. الاسباب معقوله مقدوره بين الناس فيما بينهم، أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطي كذا، أو من طريق الهاتف التلفون، أو تبقى أفقية أو تلك مما حدث الآن، فما سيتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور، هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلك أرسل لك كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا، الأمور المعقولة محسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة. لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن، وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة من الأموات من جنس طلب الأحياء، من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون أعطنا كذا أو أنت كذا، هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيثا وغيره ولما أنكر عليهم هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل ويعبد من ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ما عند الله، وقال عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا بقدر وسلطة، فسماها عبادة لما ما تعلق بدعاه الاموات واستغاثه الاموات سماه عباده، وسمى له مستخدما له شفعاء المتقدم به الى الله، وقال بذلك ان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا غريب الجاهليه. ولو كان هذا جائزا لبين لهم انه جائز لا باس به، فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم اطلاله وانه شرك هل علم بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا ليس من دين استغفر الانسان لاخيه الحاضر بالمكافأة أو بالمكاتبة أرسل بكذا أو أعطني كذا، هذا ليس من الشرك بشيء، هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مسموعة أو مرئية بين الناس فيما بينهم، إما مشافهة أو يتعاطوا باليد هكذا تصبحات أو بالكتابة أو بطريقة وسائل حسية جديدة من هاتف أو مرئية أو كرسي أو غير ذلك، هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس، ليس لها تعلق بأمور الغيب وليس لها تعلق بوراء الأسباب، بل يتعلق بالاستدلال تتعلق بالاسباب الحسيه التي بين الناس، يسمع كلامك او يقرا كتابك حي حاضر قادر له قدره، ليس من باب التعلق بالاموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكه ولا بالجن ولا بالاشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء، هذا لون وهذا لون. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحركها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف بهذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار، يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتنزل منه سبحانه وتعالى، كيف يجب أن تبني من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله، كيف يعبد؟ وهكذا الرسل، هكذا بقية الصالحين، هكذا الجن، هكذا غيرهم، كلهم لا يستحقون العباد، كلهم يخافون الله. الرسل غيرهم كلهم يخافون الله ويقاد على كل شيء جل وعلا، فالعباد حق سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال في الرد على المشركين: أولئك هم يدعون يبتغون ربهم وكأنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون العذاب. هذا في وصف الأنبياء والصالحين، كلهم يرجون رحمة الله، كلهم يخافون عذابه، كلهم يتقربون إليه، فلا يخفى لابد من أن يعبد من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى: إنما يدعون من دون الله عبادي أمثالكم يدعوهم فلا تجدوا ولا تنكم من الصالحين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين وأن العباد حق الله وحده، وأن لا يجري أبدا مع الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا اعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى أمثال هذه الآية. قوله تعالى: حتى يفزع عن قلوبهم، يفزع أن يزال عنها فزع، ومراد بهم الملائكة كما دلت عليه الأحاديث. قالوا ماذا؟ إذا زال عنهم فزع والخوف وتردت إليهم تقويهم، قالوا ماذا؟ ما هو الخبر؟ ما جاري؟ قالوا الحق الرأي الكبير، من قال بعض البعض هو الحق، من قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. ويسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت ملكة قال ربي عز وجل نبت لأجنحتها خضعانا لقوم، نبت خضعانا وخضعانا لخاضعين وجليل مشفقين ذليلين بين يدي الله عز وجل، كأنه يمس على نفسه في سلسلة على صفار، كان ضرب في سلسلة الحديد على الصفار. ويسمعها مستبق الشك، يسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم، والجن تستبق الشك، الشياطين تستبق الشك، على أن يستبق السمع هكذا يعني في سياق في رواية لينها يستوري في رواية يستبق السمع هكذا بعضه كبعض شبك هكذا حرف من أصابع هكذا نبي متلاصقة بعضه كبعض نبي متلاصقين تحرفها يجدد من أصابع ويلقي كلمة إلى من تعطي لا حتى يلقيها الأخير منهم على لسان الساحر أو الكاهن فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدرك الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاءها امتحان من الله من العبادة ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن رد العبادة هي سبحانه وتعالى فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها 100 كذبة بعض الناس يزيدون يقولون لأكثر ما يزيدون من المعنى كم لا يصدق له واحدة فيقول الناس ما بينهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا إنك صدق ويقدر الزكاية التي سمعت نفسها يصدقون بكلمه كثير وأباطه كثيرة باطيه كثيرة بأسباب كلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة واسترقوها هذا هو من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن شرع في إسلام كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويخبر بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغ الأخبار فيخبر بها هذا المفروع المجنون أو يخبر بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ويصلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويرسلون بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم ربما قالوا انهم يعلمون الغيب غرهم لا غرهم به ربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسال الله العافيه في هذا الحذر من هذه الاشياء وان ذلك تكذيب الشهره تكذيب كان وعدم الاصغاء اليهم وعدم الاصغاء الى اقدارهم ولو صدقوا في بعض الاحيان وان الواجب عباده الله وحده وان هؤلاء الذين يعبدون الملائكه ويعبدون الانبياء ويعبدون الصالحين او الجن او الاصنام عبادتهم باطله والواجب اخلاص العباده الا بالعدل ولو كان افضل الرسل محمد عليه الصلاه والسلام لكتبوا عباده من دون الله بل هي عباده الله وحده فعباده حق الله وحده اما حق الانبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاه والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكه محبتهم بالله اما ان يعبدوا من دون الله لا عباده حق الله وحده وهكذا حديث الملائكه من كل عام لكن عام بشهر كان عام بفتح ان الله اذا اراد يحب الارض تكلم الوحي فاذا تكلم الوحي خرت الملائكه حجه لله عز وجل وغزعوا خلف منه سبحانه وتعالى وتعظيما له الا هذا اللفظ اخذ السماء قعده وقال غزه جديده من الله عز وجل فيصعب الناس يصعب الملائكه ويقول من يثير جبرائيل عليه الصلاه والسلام لانها اشرف الملائكه وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام يقال جبرائيل ويقال جبريل فيامره الله جل وعلا ان يبلغ الوحي الى من يشاء وكلها مره بسماء ساله الملائكه ماذا قال ربنا جبرائيل ويقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي لا يجوز امره الله عز وجل المشركون يسمعون هذا الكلام بين الملائكه ربما حفظوا شيئا ربما القوه الى السحره ربما احرقوا من الثغره ولا يبلغوا شيئا فلا يرد يد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان ان الغالب لا عباده الله وحده وان عباده حق الله وحده ليس للملائكه ولا لغيرهم من هو افضل منهم كالرسل ليس لهم حق في هذا الحق لله وحده ونرد على ذلك بأنه رحمه وأن ما يظهر منه فضح وفي هذا دلالة على خير الملائكة الحسنة وذلك من الكلام وهي من الزبائد أن الشياطين تسرق الشخص تسرق بعض الشيء من الشهد تسدد عليهم الشهد تسدد عليهم الوحي وقال قبل أن يستمعون ذلك دلالة لأن تسدد عليهم النبوة فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تارة تصيبهم شهادة لا يصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل الوحي فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واسترائهم وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي أن يقر بذلك ولا ينبغي أن يقلد السحرة وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وإنكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسخر الناس ولو ادعى انه يعلم الغيب او صدقه بعلم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه وفي هذا فضل الملائكه وان في طاعه الله وقيمته سبحانه وتعالى وفضل جبرائيل وانه راسهم والتحيل بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم وفي ايضا من الفوائد كلام الله ان الله يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء وهكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام الجل جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رزقتم فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسلم كلام الاحرار سبحانه وتعالى ما كان الاراده اذا اراد الله يوصل الله بالاراده والاراده جل وعلا ومشيئة تليق به سبحانه وتعالى. يعني في أرض النبي قليل جدا، لكن بعد النبي قبل النبي قليل، ولكن ليس كل شيء يدركونه، قد يكون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يقول الاستحاب، قد يمتحن الناس ما يدركون، وقد يحول الله بينه وبين الاستغاث بالشهود، فربك حكيم هذا من الابتلاء والامتحان. نعم يستمر نعم هذا لا ينام كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يوم أولى بالسهل ثلاث غد قد يسأل بعضهم فيبلغ كلمة إلى سحر ركعنا.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله: باب الشفاعة. لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة، وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، يعرف ما جاءت من النصوص والكتاب والسنة، ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويسلم من الاعتقاد الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه الله: الشفاعة إبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال: الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله: وقل لله عز وجل وأنزل به يخافون، أن أنزل محمد به القرآن، الذين يخافون أن يحشر لربهم أن يجمع لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر، الذين يخافون أن يحشر لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن ينزل به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا ولهذا أمر أن به المؤمنون الذين خافوا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا استدعاء الباطل. فإن الحكام ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاء عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا وأن هذه الشفعات التي يتعلق بها الكفار باطلة. وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها بأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التقييد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق. لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا اتخذ من الشفعاء لا يملك شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا. فالشفاعة له سبحانه وتعالى أما ما يدعيه المشركون من قول أصنامهم أو أصنامهم أو أخيارهم أو أمواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل. ولهذا نفح الله عنهم قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما يظن المشركين ولا شفيعي يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليس سلوكا لغيره لا للأنبياء ولا لغيرهم فإن ليس الأنبياء دينه سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنون بعلمه قل لله شيئا جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه. فقال اللهم شكر يا نبيا اللهم شكر في عباده المؤمنين اللهم شكر في أفراطه مطلبا منه جل وعلا. اللهم لا تحرمي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي يغفر الله لي اشفع لي يغفر الله يغفر لي ولدا أو رزقا طيبا أو تقول لأخيك الطيب يا ياسر يا أخي أدعو الله لي اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منه شيء. وهكذا الغيان الملائكة والجن لا يطلب منه شيء. وهكذا غير الجن والملائكة لأن الغائب لا يشعر بك ولا يجي عنك فليس لك ان تطلب منه ما شيئا باعتقادك انه لو سر به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك ما يعتقده الجهال والكفار. وانما يطلب هذا من الحي اما بالمشافهه او بمواصله الكتابه او الهاتف او النسك كما حدث الان او اشبه ذلك من الاعتقالات التي تحس وتعرف وجوهها. اما يعتقد ان هذا الميت او هذا الحجر او هذا الصنم وهذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشفاعة. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد بها الحالة ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا باطل كله من الشرك الأكبر نسأل الله عنه. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تكون الشراكة فيها إلا بعد أن الله يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى يريد أن يجعلكم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يريد أن يجعلكم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفعه الشفاعة عنده إلا لمن يرضى. الآية يريد سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن يرضى لا الملائكة ولا غيره. وأن الملائكة في السماء لا تملك إذن ولا شيئا إلا بعد أن الله يشاء ويرضى. وهم الملائكة الذين الله جل وعلا أنزلهم وجعلهم شأنا فقال كم من ملك السماوات لا تملك شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن الله يشاء ويرضى. هي كما الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس وأفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا. وهكذا يرهم بأولى المؤمنون والأطفال والأخلاق الملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذن سبحانه وتعالى. الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس له القدرة على شيء. لا يمكن مثقال ذرة. السماء لك ليس له مشك. وما له فيهما من شرك. فلا يستقيم للملك في السماوات والأرض. ولا ليس له شرك في ذلك. وليس له أيضا مظاهرة ولا مساعدة. وما له منه من ظهير من عميل. فهو لا يحتاج إلى أحد. ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تفكر عندهم العجلة. لأن المتعلقين بالأنبياء والملائكة وغيرهم إنما يتعلقون لأحد من الأربعة. إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بينه وأهله لا علم من غير السبع ولا غيره. أو عون الله أو شريك من مالك وبينه الله أنه ليس بشركاء. أو عون وضحي وبينه الله ليس ذكره أعوان ولا أقوى الله ظاهرون بل مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. مكان الظالم وغيرهم أن يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل أنهم ليسوا شفعاء إلا بإذنه. لا في شفاعة مستقلة كما قد يقع في الدنيا عند الناس وليس عندهم بعض الناس بغير إذنه ويخضعون شفاعة خوفا منه أو رأوا جعلنا أو لحاجتهم إليه. فقد يشفع الشافع عند الناس والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعة لكن لا حيلة لا خير إلا أن يرتبه. فقد يشفع أمير كبير أو شيخ قبيلة كبير قد ردوا شفاعة ربما خرب عليهم يكرهوا بلادهم فيشفعون لخوفا بشره أو من بلائه أو لحاجتهم إليه في الدنيا الأخرى يستعملهم فيها فيردوا شفاعة ما ساعدهم وما عانوا في أمورهم فهم يشفعون بعض الناس إلا خوفا وإما لحاجة. أما الرب فلا يحتاج أحد ولا يخاف أحد ولم يعرف من كل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف أحدا ولا يخاف أحدا ولهذا لا يشفعون إلا لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. هذا أبو العباس وأحمد من عبد الحليم من عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في الزمان الملقب بتقييم الدين قد كانت وفاته سنة 28 في 700 في أوائل المئة الثانية وكان موجوده سنة 91 و600 يقول رحمه الله في هذه الآية ويقول أن أنتم من دون الله الآية نفل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك قال نفل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون ولم يقع إلا الشفاعة يقل ما يتعلق به الشفاعة إلا الشفاعة. أما كونه مالكا أو شريكا أو عونا فهذا لا يعلم بأنفسه هذا النفس لا يكون لغيره من الناس الأنبياء الملائكة تركة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة فلم يلقى إلا الشفاعة. فلك لأحد ملك في السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة فلم يلقى إلا مجرد الشفاعة. غير سبحانه لا تنفع ما عنده إلا يعلم أجابه فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم جميع الوجود. وسأله أبو ثابت رضي الله عنه من أحق لك بشفاعة من أحق لك بشفاعة قال من قال لا إله إلا خلق من قلبه أسعد الناس بشفاعة أخرى قال هم الموحدون من يقول لا إله إلا الله عن حكم عن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر إن لكل يريد دعوة يعني مستجابة فتعجل كل من دعوته وإن اختلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة هي ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنفعهم أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله ونصره هذا في كماله الشفاعة. أما من مات على غير الإسلام من أمته من اليهود أو النصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة. إنما الشفاعة لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا هذه العاصية. هذا كل واضح في أن الشفاعة من يعتمد على التوحيد والإيمان لا على الشكر والكفران. ثم يقول جل رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة ثمنها القرآن هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن أملاكهم يعبدون أن يشفعون لهم شفاعة مؤذنة وأنهم لا يحتاجوا إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة. فأما من لا يؤمن بالآخرة فإن يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من تفور الرزق من نفي خطر وقنبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة أكثرهم جاهليون لا يؤمن بالآخرة فهم يشفعون يقومون يشفعون بالملائكة وغيرهم لحسبهم العاجل ومقاصدهم العاجلة. ومن لا يؤمن بهم بالآخرة أو بغيرهم العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفع لهم عند الله شفاعة منزلة ويشفع عند الملوك فأشبه الملوك ولا من جهله من ضلاله بحقه سبحانه وتعالى وإناث ومجه العظيم. ويبين رحمه الله بكل حقيقته أن حقيقة حقيقة الأمر يعني حقيقة الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان من جل وعلا على الشافع المشفع له هذه حقيقتها فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكنا من المقام المحمود في النبي صلى الله عليه وسلم إذا واثمه بشفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الأخرون والأنظر يوم القيامة لأن المنكوش قوله جل وعلا فأعطي على أجل أكتابك مقاما محمودا هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة الأمة وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العصر يوم القيامة لكن الحديث الصحيح هذا وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة الأمة يوم القيامة ثم هي تفضل من الله جل وعلا وعلى نفسه فيه حيث شفع الأنبياء فيه أو المشهور شفع غيرهم حتى أمت الرحمة هذا المشروع فيه ووفد من النار وادخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة حقيقة أمر الشفاعة فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر به ويقول عباد القبور عباد الأصنام لأن إذاقهم الأنبياء أي أصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم في الجنة يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بذلك هذا غلط كبير من نفسه ما فعلوه وسوء حيوانه من الشفاعة فما كان بشيء يحرمه من الشفاعة ويمنعه منها هو الشفاعة نسأل الله السلامة صدق الله جميع العافية صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب سليمان السمين بن محمد رحمه الله ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يلبسون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله فهم مربوبون مغفورون ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى ولهذا لا يسهل أن يعبدوا من دون الله بل عباده لا بحق الله وحده لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام فلهم خصائصها ولهم فضائلها لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من يشاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وأقدر ما سبحانه وتعالى وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب دل ذلك على أن أولي بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى فيقال يا ربي اهدني كذا إلى كذا اللهم اهدني سواء السبيل اللهم اهدني صراط المستقيم هو الذي به كله سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.